إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، من القصص القرآني التي ذكره الله عز وجل في مواضع متعددة موجزة وفي موطن واحد ذكره مفصلاً قصة أصحاب السبت. ما هي هذه القصة؟ هؤلاء قوم من بني إسرائيل كانوا يسكنون على شاطئ البحر، وكان السمك يمثل مصدراً رئيسياً للتخذية والتجارة، فربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم كما يبتلي سائر العباد في سائر الأزمان والأماكن، ابتلاهم بأمر عظيم ينظر فيه إلى صبرهم وإيمانهم وطاعتهم والتزامهم حدود ربهم سبحانه وتعالى. اليهود حرم عليهم الصيد يوم السبت، فابتلاهم الله بأن السمك يوم السبت يأتي على شاطئ البحر ويكون فوق ظهر الماء، بحيث لو أراد إنسان أن يناله بيده لناله، أو يصل إليه بنفسه من دون عناء لوصل إليه، ثم يغيب باقي أيام الأسبوع فلا يكون بهذه الحالة، وإنما يكون بحالته التي هو عليها. فهم لما رأوا أن يوم السبت يوم يأتي فيه السمك بهذه الصورة الظاهرة المعلنة الميسرة للصيد، والله قد حرم عليهم الصيد في ذلك اليوم، قد حرم عليهم الصيد في ذلك اليوم، رأى بعضهم أن يحتال للصيد، فماذا فعلوا؟ نصبوا الشباك يوم الجمعة، ثم عادوا إليها يوم الأحد وهي ملأى بالسمك، فقالوا نحن لم نصطد يوم السبت، ما صدنا شيئا يوم السبت. وهذا الذي فعلوه ليس ارتكابا للمحرم، وإنما هو شيء أعظم من ارتكاب المحرم، وهو التحايل عليه والاستهانة بأوامر الله عز وجل، وهذه أشد من ارتكاب المحرم، لأن اليهود أكلوا الربا وظلموا وفعلوا أشياء كثيرة لم ينزل الله بهم عقوبة كهذه العقوبة التي أنزلها عليهم يوم احتالوا على الصيد في يوم السبت، يوم احتالوا على تحليل ما حرم الله عليهم. وبهذا تعلم أن الاختبار هنا للقلب، وهو اختبار عظيم يختبر الله فيه تعظيمك لأمره وتقواك له وخشيتك منه، وأنه ليس المقصود أن تترك العمل أو تفعله في الظاهر فقط، بل هناك مرحلة أعظم منها مؤسسة لها، وهي تقوى الله في القلب. ثم انقسم المجتمع في تلك المدينة الإسرائيلية إلى ثلاثة أقسام: قسم رفعوا رؤوسهم وأصواتهم آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، وقالوا لهؤلاء الناس اتقوا الله، فهذا الذي تفعلونه مما حرمه الله، واحذروا من عقوبة الله. وقسم فعلوا المحرم واستمرؤوه لأنه أصبح يعود عليهم بأرباح وفيرة وصيد يسير سهل يوصل إليه بأدنى عناء. وأما القسم الثالث فقسم سلبي صالح في نفسه غير مصلح لغيره. أتدرون ماذا فعلوا؟ لم يفعلوا المنكر ولم يقارفوه، بل ولم يفكروا في أن يكونوا من أهله، لكنهم بدل أن ينكروا على أهل المنكر أنكروا على أهل المعروف، فقالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. بدل أن يذهبوا إلى أهل المنكر فيقولون لهم انتهوا عن منكركم، ذهبوا إلى الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر فقالوا لهم لماذا تتعبون أنفسكم في أمر هؤلاء ونهيهم، والله عز وجل سيعاقبهم ويهلكهم، اتركوهم لا تنشغلوا بهم. وهذه الطائفة مع الأسف في كل مجتمع موجودة، بل إنها في كثير من الأحيان هي الغالبة والكثيرة. هذه الطائفة السلبية التي ترى أن المجتمع يمكن أن يقوم بأن يصلح كل فرد من أفراده دون أن يصلح ودون أن يوصي بالحق ودون أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويأخذ على يد السفيه. أنت أصلح نفسك ودع الناس وما هم عليه. هذه الطائفة موجودة بكثرة. انظروا كيف يصور لنا القرآن هذه القصة ويركز على مواطن العبرة فيها. يقول الله عز وجل في سورة الأعراف واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، يعني بالصيد فيه، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، يعني ظاهرة فوق سطح البحر يستطيع الإنسان أن يصيدها بأدنى جهد، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. أي هذا بلاء من الله نزل بهم بسبب فسقهم. وإذ قالت أمة منهم، وهي الأمة الصامتة الصالحة في نفسها غير المصلحة لغيرها، وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قال المصلحون وهم يشكون إلى الله عز وجل قلتهم وضعف حيلتهم، قالوا معذرة إلى ربكم، نعذر إلى الله، نبلغ هؤلاء كلمة الله، نقول لهم كلمة الحق، فإن استجابوا استفادوا واستفدنا، وإن لم يستجيبوا وقينا أنفسنا عذاب الله وصرنا قد أبرأنا ذمتنا أمام الله. تصور لو كنا في كل منكر نراه نقول هذه الكلمة معذرة إلى ربكم. عندما ترى امرأة متبرجة أو شابا يفحط في الشوارع ويؤذي المسلمين بسيارته ويخيفهم ويضر بهم، أو شابا صائعا يعاكس بنات المسلمين ويحاول تسور حرماتهم، لو أن كل واحد منا مر فقال له يا فلان اتق الله فقط لم يزد عليها، أتتصورون أن هذا الشخص سيتمادى في منكره وهو يرى رجلا عن يمينه ورجلا عن شماله وثالثا من أمامه ورابعا من خلفه، كل واحد منهم يقول له اتق الله ولا يقول له شيئا آخر. أتظنون أنه سيستمر في منكره؟ لا والله. ولكن لأني صمت وأنت سكت والثالث قال للذي يريد أن ينهاه أو يأمره دعه، هذا سفيه، لكم دينكم واليدين، هؤلاء سفهاء، سينزل الله عليهم عذابا من عنده سيكفينا شرهم، ويكتفي بذلك. ما الذي يحصل؟ أن المنكر يزداد والمعروف يقل، والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر يضعفون، والمنكر يزداد ويستشري في المجتمع حتى يكون شيئا طبيعيا ينكر الناس على من ينكره. وهذه هي الحقيقة المرة، أننا متى تركنا المنكر لم نأمر ولم ننهى، فإنه يصبح شيئا طبيعيا تألفه الآذان والأعين، فلا تكاد تجد أحدا ينكره. ماذا يقول قوم لوط؟ يقولون عن لوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم. لماذا تخرجونهم؟ إنهم قوم يتطهرون، يعني لا يفعلون الذي نفعله نحن، هؤلاء قوم شاذون لأنهم يتطهرون عما نفعله. واليوم عندما تدخل كثيرا من المجتمعات الإسلامية تجد أن بعض المنكرات قد صارت شيئا طبيعيا. نعم، شيئا طبيعيا لا ينكره أحد ولا يغيره أحد. تصور لو أنك رأيت رجلا يشرب الدخان في الشارع، لا إنكار، يشربه في الشارع في رمضان سننكره. ما الفرق؟ الفرق أن الأول فعل المنكر وفعله عدد كبير من نظرائه وأمثاله فلم ينكر عليه فصار شيئا طبيعيا. الثاني لم يفعله إلا قليل فبقي كونه منكرا في قلوبنا، ولذلك نستغرب ونستفضع أن نرى مثل هذا المنظر. ما رأيكم لو أن إنسانا شرب الدخان في الشارع ثم دخل المسجد ومعه السيجارة؟ سنقول له: يا فلان توقف، أنت تفعل شيئا محرما. لم نقل له هذه الكلمة إلا بعدما دخل باب المسجد. هذا المحرم هو المحرم الذي قبل باب المسجد، ما تغير شيء، كل ما في الأمر لأن هذا المنكر صار طبيعيا خارج المسجد ولم يصر بعد طبيعيا في المسجد، فنحن ننكره جدا على من يفعله في المسجد، وإلا فالمنكر هو المنكر. نعم قد يزيد ببعض المواصفات لكنه في الجملة هو المنكر. اسمعوا هذه القصة في القرآن: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. لعل الله عز وجل أن يحدث في قلبهم شيئا من المهابة والخوف منه والاتعاظ والاعتبار والانتفاع بما نقول لهم. قال الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، الذين نجوا من العقوبة الإلهية بنص القرآن، هم أولئك الذين كانوا ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين عوقبوا بعقوبة لم يعاقب بها أحد قبلهم ولا أحد بعدهم، وهي أن الله مسخهم وقلبهم قردة. والقرد أشبه شيء بالإنسان، فهو في شكله العام وفي بعض تصرفاته وأحواله يشبه الإنسان ولكنه حيوان. وهؤلاء القوم لما احتالوا على الله وجاءوا بالأمر وكأنهم يفعلونه بطريقة مشروعة لا محرم فيها، وهم قد فعلوا الحرام واحتالوا عليه، مكر الله بهم وجعل عقوبتهم من جنس عملهم. فالذي يراهم يقول هؤلاء يشبهون الناس لكنهم ليسوا من الناس، كما أن الذي فعلوه يشبه الحلال لكنه ليس بحلال. أرأيتم كيف كان هذا؟ فأنزل الله هذه العقوبة عليهم في الليل، فأصبحوا وهم يرون في الطرق والشوارع قردة تمشي. ما هذا الذي حصل؟ كل الذين فعلوا المنكر قلبهم الله قردة. وكان هؤلاء الذين مسخوا قردة يعرفون أقاربهم وأهليهم فيأتون إليهم ويتمسحون بهم، لكن أقاربهم وأهليهم لا يعرفون من هم. هذا القرد من هو؟ هل هو أخوه أو ابن عمه أو جاره أو صديقه؟ لا يدري. فذاك يقف بجواره ويتمسح به ويبكي، وهذا يقول له ألم ننهك؟ ألم نأمرك بالمعروف؟ ألم نقل لك اتق الله واخشى عقوبته؟ فيبكي هؤلاء الذين مسخوا قردة. لكن السؤال الكبير، ماذا حصل لأولئك الذين لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر وقالوا لإخوانهم من المصلحين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ سكت الله عنهم فلم يخبرنا حالهم، هل مسخوا كما مسخ أولئك أو نجوا؟ قال العلماء وذلك بهوانهم على الله. ألم يقل الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب؟ يعني أن الفتنة إذا نزلت والعقوبة إذا حلت فإنها لا تنزل على أولئك الذين فعلوا المنكر، بل تأتي عليهم وعلى غيرهم. فليحذر كل إنسان تسول له نفسه أن يسكت على منكر يراه أو يرى الأمة تتراخى في أمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيتراخى ويقول ما شأني؟ ما دوري؟ ما دخلي؟ أنا من أنا؟ أنا لا صوت لي، من يعرفني؟ من يأبه بي؟ يا أخي قم لله وأعذر لله وأنقذ نفسك من سؤال الله، لأن الله سيسألك ولن يسألك عن النتائج، لن يقول هل هذه النتائج أو هل هذا الذي فعلته صارت له نتائج إيجابية وحقق ما تصبو إليه أو لم يحقق. لا، لن تسأل هذا السؤال، سيقال لك ماذا صنعت، لكن ما هو أثر ما صنعت لن تسأل عليه عنه، لأن الله قال ما على الرسول إلا البلاغ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أحمده سبحانه وأشكره وأثني عليه الخير كله وأستغفره، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، ماذا يترتب على تركنا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يترتب عنه يترتب عليه أنه تنزع منا الخيرية، فبدل أن نكون خير أمة نصبح بذلك شر أمة. ألم يقل الله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله؟ وإذا تراخينا وتركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذهبت منا التقوى، وإذا ذهبت منا التقوى نزع الله منا النعم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وإذا تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان ذلك سبباً لرد دعائنا، فنرفع أيدينا إلى السماء نطلب النصر فلا ننصر، نطلب الغيث فلا نغاث، نطلب من الله أن يكشف عنا البلاء أو يرفع عنا اللأواء فلا ترفع. اسمعوا إلى هذا الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه العاقبة وتلك العقوبة لمن يتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجاب لكم. رواه الإمام أحمد. وبعض الناس يقول أدعو الله كثيرا فلا يستجيب لي، فما السر في ذلك؟ أقول له راجع نفسك، هل أنت ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ فقد تكون عوقبت برد الدعاء لأنك لم تأمر بمعروف ولم تنهى عن منكر، وهو أيضا سبب لدفع الهلاك والعقوبات. يقول الله عز وجل: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولم يقل صالحون، فلا بد من الإصلاح لكي ننقذ أنفسنا من الهلاك والعقوبة الإلهية. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للعن والطرد والإبعاد من رحمة الله. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وحتى لو فعله الإنسان يجب عليه واجب آخر أن ينهى عنه. لو فعلت المنكر فإن ذلك لا يسقط عنك بحال أن تنكر المنكر. ولذلك قال العلماء: من جلس مع الذين يشربون الخمر وجب عليه أمران: أن يترك شرب الخمر وأن ينهى عن شرب الخمر. فلو أنه شرب الخمر لما سقط عنه الأمر الآخر وهو أن ينهى عن شرب الخمر ويفارق هؤلاء الجالسين على شربها. وهو في الوقت ذاته ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للتباغض والتلاعن وضعف الولاية والتناصر ووهن عرى الأخوة ووقوع الخلاف بين المسلمين. اسمعوا ماذا قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ثم قال بعدها مباشرة: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال العلماء: إنما ذكر هذا بعد أمر الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليبين لهم أن أعظم سبب لوقوع الخلاف والتباغض والتفرق والتشرد هو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا الذي نراه في حال الأمة الإسلامية، هذا التفرق الشديد العظيم في دولها، في قبائلها، في جماعاتها، في مذاهبها. من أعظم أسبابه أننا لا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر. فما الذي يحصل؟ يقوم أناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقوم آخرون بفعل المنكر وترك المعروف، ويقوم آخرون بالمحايدة، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وإذا كانت عندهم قوة أو نشاط ذهبوا إلى الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وقالوا لهم: لما تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ فاختلف الناس وانقسموا إلى فرق وشيع. تصوروا لو أن هؤلاء الصالحين انضموا إلى أولئك المصلحين لما بقي لفاعل المنكر مكان، ولذهب المنكر وبقي المجتمع على قلب رجل واحد. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، القائمين على أمر الحق المتواصين به. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقام فيه حدود الله. اللهم أعنا على أن نقوم بالأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. اللهم ول علينا من يقيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم ول علينا خيارنا واكفنا شر شرارنا. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، ورد كيده يا رب من حيث لا يحتسب، واجعله خاسئا على عقبه لا يدري كيف نقض كيده. اللهم انقض كيد الكائدين ورده في نحورهم عاجلا غير آجل يا رب العالمين. ثم صلوا بعد هذا وسلموا على إمام البشرية وقائد الإنسانية محمد بن عبد الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، الله يعلم.